صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا وهديا واعتصما وفاز من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى وابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. من ضمن خطابات سيد الشهداء سلام الله عليه والتي سندرسها إن شاء الله في ضمن بحث العولمة، فلعمري ما الإمام القيادة ورئاسة النظام البشري، فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. وفي خطاب آخر يقول عليه السلام: وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت. أو في خطاب آخر له عليه السلام أيضا: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. في العديد من خطابات سيد الشهداء عليه السلام نشاهد أنه يؤسس محاور في النظام الاجتماعي السياسي للمسلمين أو للبشرية، القائم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه والعدل والقسط، أبرز محورين على حال دائماً يجلجل بهما سيد الشهداء المعسكر الأموي ويضخ وعيه في عقل الأمة وفكر الأمة، وسنشاهد هذا في بحث العولمة. مر بنا على إتحال بحث العولمة أنه توحيد للعالم البشري في مقابل التفرقة ونزعة التفرقة، ومر بنا دراسة العولمة تنظيرا ونظريا عند الغرب ولباب من ما قد قالوا في ذلك وعمدة المؤاخذات التي يؤاخذون عليها عدم الإعداد الثقافي لهذه العولمة وتذويب الهويات على حساب هوية واحدة وهي الهوية الأمريكية في الواقع أو الغربية. فهذان إشكالان هما من الإشكالات العمدة التي يؤخذ بها الغرب، مضافة للإشكالات الأخرى التفصيلية التي مرت بنا. فماذا عن الدين الإسلامي والإسلام والقرآن والنبي وأهل بيته سلام الله عليهم، كيف نظرتهم حول العولمة وتوحيد العالم، لا سيما وأن البشرية كما مر قد مرت بأنحاء من العولمة وهو التوحيد، لكنها عولمة كانت إما في حقيقتها غزو وإلجاء وفرض، وقلما كانت في حقيقتها حوار وتبادل، إلا على عهد النبي سليمان وعلى عهد ذي القرنين، ولا غيرهما لا يشهد القرآن الكريم بأن هناك كانت عولمة قائمة على الحوار والتبادل. على أي حال، مر بنا أن الإنسان ذو نزعة للتفرقة وذو نزعة لماذا للوحدة. ما هي مظاهر أو ما هي شواهد نزعة التفرقة لدى الإنسان؟ نفس وجود على حال القوة الغضبية، القوة الشهوية، حرص الإنسان أنه يأتي إلى الدنيا ويمتلك موروثات عديدة، منها موروث النسب والحسب والوراثة الجينية وموروث البيئة وموروث الأقوام والأعراق وما شابه ذلك، هذه كلها نزعات. إذن قبل أن يشتد اختيار الإنسان وإرادة الإنسان، هو مكبل بعدة من هذه النزعات التي توجب التفرقة. وأين نزعة الوحدة لدى الإنسان؟ هذا كبحث على إدحال عقلي أو فلسفي، قبل أن ندخل كمقدمة على إدحال من البيان العقلي، قبل أن ندخل في نظرة الدين وكيفية معالجته لهاتين النزعتين. النزعة الوحدوية في الإنسان هو اشتراك الروح الإنسانية. لا يستطيع أحد أن يقول روحه ونفسه مثلا عربية أو غربية أو شرقية أو على اتحاد شمالية أو جنوبية أو ما شابه ذلك، أو سوداء أو بيضاء أو ما شابه ذلك. روح الإنسان قالوا حتى بين الذكر والأنثى، حتى في الجملة على اتحاد، لا بالجملة يعني إجمالا بالنسبة الغالبة، حتى روح الذكر وروح الأنثى ربما يكون هناك نوع من الوحدة، سيما في المقامات العليا من روح الذكر والأنثى، ليست ذكرية ولا أنثوية. الذكرية والأنثوية هي في المراحل النازلة من الروح، وإلا في المراحل الصاعدة من الروح، الجهة العقلية مثلا، الجهة العقل النظري، العقل العملي، القلب، النفس، السر الخفي الأخفى، هذه المراحل من الروح التي كشف طياتها القرآن الكريم للبشرية، حتى العرفان البشري والفلسفة البشرية ربما لم تكن تعهد أن في طيات النفس مثل هذه الأعماق أو هذه الدرجات. أيما كان، تلك لا تتسم لا بالذكورة ولا بالأنوثة ولا بهذه الملامح الأرضية البيئية. إذن هذه هاتان النزعتان إذا شاهدناهما، نشاهد نزعة وحدوية هي في الواقع سماوية علياوية، ونزعة التفرقة نزعة أرضية بيئية. صفات الفرقة والتفرقة في الإنسان هي دوما أرضية، من التراب، من الجغرافيا، من البيئات، من الطين، من سلالة من طين ما شابه ذلك، هي هذه التي توجب جهات التفرقة في هوية الإنسان وما شابه ذلك. أما جهة السمو في الإنسان وروحه، لا هي أفريقية ولا هي عربية ولا هي آسيوية ولا هي غربية، هي على حال نزلت إليك ورقاء ذات تودد من الرفيق الأعلى، الروح سامية سمو لها ملكوتي، لا تعرف مثل هذه الفروقات. إذن فلسفيا أو من جهة علوم إنسانية مبدئيا نشاهد هاتين الجهتين في الإنسان، ونحن نشاهد أيضا في القرآن الكريم ربما هناك آيتان وربما أكثر، لا أريد أن أذكر أنها أن العدد استقصاء هكذا، ولكن على حال على سبيل أو الآيات البارزة في هذا الخضم التي تعرض لها المفسرون من الفريقين، والتي تصب في بحث العولمة، جنبة العولمة الإنسانية وجنبة التفرقة الإنسانية، آيتان بارزتان في القرآن الكريم. آية الأولى مجملة في سورة البقرة، ولكن تشير للنزعتان في الإنسان والظاهرة البشرية، وهي الآية رقم في الثلاثينات من سورة البقرة، اللي هي قصة آدم المعروفة لديكم في سور عديدة. في ذيل هذه القصة يقول الباري تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يعني لستم دائبون في الأرض، شئتم أم أبيتم أنتم على ارتحال، دار ممر وليست بدار مقر. في هذه الآية الكريمة بعد ذلك، بعدها بآية أو آيتين، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا المقطع من الآيتين عن الاتحال أو في سورة البقرة يشير إلى ماذا؟ يشير إلى وجود النزعتين في لدى الإنسان. النزعة الأولى نزعة العداوة في الهبوط إلى الأرض، وفسر بذلك المفسرون، قالوا لأن طبيعة الحياة الأرضية تتطلب ماذا عند الإنسان؟ تعب ونصب وما شابه ذلك. إن هذه القوى الغريزية النازلة في الإنسان جهز الله بها الإنسان وزوده بها كي يستطيع أن يعيش في دار الأرض. لو لم يكن مزودا بالقوى الغضبية لا يستطيع أن يحمي نفسه، لو لم يكن مزودا بمجمل شجرة الشهوات لا يستطيع أيضا أن يعيش وتستمر معيشته. لماذا؟ لأنه لابد أن يشتهي الأكل والشرب والنكاح لإدامة التنسيل البشري ومجمل الشهوات الأخرى. حكمة تزويد الله عز وجل هذه الغرائز المتضادة التي هي مر بنا أنها توجب الفرقة، كما تعبير القرآن بعضكم لبعض عدو، إن منشأ العداوة هي تصبح هذه في الواقع ليست نقمة من الله لطبيعة البشرية، بل هي رحمة لأجل أن يتجهز الإنسان بنظام قوى يؤهله للمعيشة في دار الأرض في النشأة الأرضية. لو لم يكن مجهز بهذه القوى التي هي مدعاة للعداوات طبعا وللحروب وللقتل ولسفك الدماء، إن لم تنظم طبعا، إن لم توازن وتعادل، هذه القوى هي حكمتها، حكمة تجهيز الله عز وجل بها الإنسان في النشأة الأرضية. لأجل ماذا؟ لأجل أن يستطيع أن يعيش في هذه الدار الأرضية، وإلا سوف لن يكتب له العيش والديمومة والاستمرار. جل المفسرين على حال من الفريقين حسب الرواية الواردة النبوية والولوية من المعصومين عليهم السلام بيّنوا هذا المقطع بعضكم لبعض عدو بهذا البيان، وهذه إشارة لنزعة التفرقة الموجودة للإنسان. يعني دي نزعة التفرقة حكمة غرز الله الغرائز في النفس البشرية هي لأجل متطلبات المعيشة في الأرض ودار الأرض وهي الهابطة. وإشارة للنزعة الثانية في هذه الآية أو في آيات سورة البقرة، قلنا اهبطوا منها جميعا، تكرار لنفس المعنى، فإما أو لمعنى آخر قيل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا هم له في الدخول في الشقاقات والحروب والاختلافات والسفك الدماء والإفساد في الأرض الذي حذرت منه الملائكة فيما كان في صدر هذه القصة. فكأنما جانب الوحدة إذن هو في جانب الروح والهداية والاعتقاد. فإذن هذه الآيات من سورة البقرة تشير للجنبتان، جنبة ماذا؟ جنبة نزعة التفرقة في الإنسان موجب العداوة ولسفك الدماء والإفساد في الأرض وهي لها حكمة في إيداعها من الباري تعالى في النفس البشرية لأجل نفس الحياة البشرية. ولكن أيضا تخلص الآية إلى بيان جهة الوحدة والوئام والسعادة والسلام لدى النفس، لدى الظاهرة البشرية والطبيعة البشرية باتباع هداية السماء، ومحل ذلك القلب والروح. فهي تشير إذن إلى النزعتين وتشير إلى كيفية التوازن بين النزعتين، وأن في كلا النزعتين حكمة من تزويد الله عز وجل بهما الإنسان. هذه الآيات في سورة البقرة بهذا المقدار من الإجمال والتركيز تذكر هذا المطلب. وهناك آية محكمة، وهذه من الآيات المحكمة طبعا في القرآن الكريم، هذه الآيات التي استعرضناها في سورة البقرة. إذن بهذا المقدار الآن قبل أن ندخل في سورة الحجرات، لأن السورة مليئة بالبحث بأسس في علم الاجتماع وأسس في النظرية الاجتماعية وأسس في النظام الاجتماعي السياسي وأسس في النظام الثقافي وأنظمة عديدة تتعرض عليها سورة الحجرات بتفاصيل وبنود عديدة، نسأل الله أن نسترفد منها منهلا عذبا ليرا إن شاء الله. لكن قبل الدخول في سورة الحجرات، إذن مجملا الدين الإسلامي بحسب سورة البقرة لا يتنكر لنزعات التفرقة، كما لا يدعو لهدمها الهويات أبدا، إجمالا يقر بأنها هي من صنع الله عز وجل، ويحذر من الإفراط فيها أو التمادي والانسياب والانسياخ معها توجب العداوات والحروب والتقاتل وسفك الدماء والإفساد في الأرض الذي حذرت منه الملائكة. من طبيعة النشأة الأرضية هي هكذا، إني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض الموجود الأرضي طبيعة أنه ماذا؟ لابد أن يزود بقوة، هذه القوة يعني حتى توجب التناحر. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن هذه القوة التي لابد أن يزود بها الموجود الأرضي هكذا. فإذا القرآن الكريم لا يتنكر ولا ينفي ولا يدعو إلى ماذا؟ إلى إزالة الهويات التي هي يتصف بها الإنسان نتيجة بيئة ومعيشة الأرضية من عرق وقوم وعنصر ووطن وما شابه ذلك. وهذه مهم، نكتة مهمة في أصل بحث فلسفة التشريع القانوني لدى الإسلام. لذلك من الخطأ ما حاول البعض من الكتاب الإسلاميين أو فقهاء القانون الإسلامي أن يبينوا أن الإسلام لا يعترف بالمرة بالمواطنة. بحث، هذا بحث قانوني وجدل قانوني طويل عريض، بأنه هل المواطنة لها مفهوم في الإسلام أو ليس لها مفهوم؟ هل القومية يعترف بالإسلام أو يلغيها بالمرة؟ هل العرق، وسيأتي إن شاء الله كثير بيان ومزيد بيان وعميق بيان من سورة الحجرات، هل الإسلام ينفي العنصر بالذات، ينفي القومية بالذات، ينفي النسب بالذات، ينفي على إتحال الهوية الأخرى، الهويات المختلفة التي هي يكتسبها الإنسان ويتصف بها الإنسان نتيجة بيئة الأرضية، يعني بين إفراط وتفريط حتى فلاسفة القانون، فلاسفة الاجتماع، بين من يذهب إلى إزالتها بالمرة وبين من يثبتها ويفرط فيها. نظرة الدين الإسلامي ما هي؟ نشاهد من آيات سورة البقرة أنها ليست نظرة إفراطية ولا تفريطية، يعني لا يدعو إلى إزالتها، لأنه هو الله عز وجل أودعها في الإنسان. كيف إذن؟ هذا خلاف حكمة الله، ولله عز وجل من الأول من الخلقة التكوينية من البدء لا يودعها في الإنسان، ولا هو يدعو إلى التمادي والتعصب والإفراط فيها، لأنه يبين أنه توجب العداوة، بل يوازن. إذن في الجملة كبحث قانوني في أسس القانون التشريعي الإسلامي وفلسفة القانون الإسلامي، نستطيع أن نقول نعم المواطنة في الجملة إجمالا يعترف بها الإسلام. إذن لابد أن يرسل القانون الإسلامي في عدة من حقول وبنود على 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 ضوئها، لكن لا إفراط ولا تفريط. كذلك على حل الهوية القومية والهوية العرقية والهوية العنصرية وغيرها من الهويات الأخرى، ويوازنها ماذا الإسلام؟ يوازنها حين بجانب الوحدة. الوحدة أيضا لا يلغيها الإسلام، العولمة، يعني أن الإنسان متوحد مع غيره من أبناء البشر. في ماذا؟ في جانب الهداية الروحية والسماوية. فهو يوازن إذن بين الجنبتين، لا يفرط في الجانب الروحي فقط ولا يفرط في الجانب الغرائزي الأرضي، لا عصبية مطلقة وطنية وقومية وعرقية وعنصرية وما شابه ذلك، لا. لكن مع ذلك لا يفندها، بل يقول وازنوها بماذا؟ وازنوها بالهداية الموحدة لكم أجمع في الجانب الروحي والجانب القانوني والجانب الاعتقادي. إذن معالم فلسفة الإسلام في العولمة ليست عولمة مطلقة ولا تفرقة مطلقة ولا خلاف مطلق، توازن في البين، هويات مختلفة موجودة يوازن بينها بعولمة روحية وعولمة اعتقادية وعولمة قيمية ومبادئ، عولمة القيم، عولمة المبادئ، عولمة النبل، عولمة المثل، ما يختص بكرائم الروح وكمالات الروح. الهداية أن هي من كمالات الروح بالذات، أولا وبالذات قبل البدن. إذن حدد الإسلام إجمالا من آيات سورة البقرة أن لا إفراط في الهويات المختلفة التي عاشت البشرية مدارسها قبل عقود أو قبل قرون وفي تاريخها وحضاراتها، ولا إفراط في الجانب الروحي العولمي بحيث تلغي الهويات، انتهى، أيضا خطأ. فإذن الدين الإسلامي الآن كهالمقدار من آيات سورة البقرة يرسم لنا الملامح والمعالم، أن لا إفراط في التفرقة ولا إفراط في العولمة، وأنه يبين أن هذه الهويات المختلفة هي آليات معيشة لا أسس للقيم. إذن ليست قيمة الإنسان بقوميته ولا بوطنه ولا بحسبه ولا بنسبه ولا بعرقه ولا بعنصره ولا بلونه ولا بأمه ولا بأبه ولا بأخيه ولا بعشيرته، هذه آليات للمعيشة. من الآن سنأتي سورة الحجرات تبالغ في هذا البيان. في سورة الحجرات على حال جملة من الآيات في هذا الخضم، أقرأ الآية الرئيسية في هذا المضمار، وإن كانت قبلها آيات أيضا مرتبطة بهذا المضمار بحث العولمة. الآية 13 من آيات سورة الحجرات، آية من الآيات الملحمية القرآنية العظيمة جدا التي وقف عندها المفسرون والفلاسفة والمفكرون طويلا جدا، وهو خطاب تاريخ، خطاب سماوي خالد من الله عز وجل لخلقته البشرية. يا أيها الناس، الخطاب لكل الناس وليس لخصوص المسلمين ولا للمؤمنين، وسيعزز ذلك بقية فقرات الآية. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، جمع الشعب، وكما يطلق الشعب الآن تقريبا المعنى اللغوي مقارب في الأصل لما عليه الكلمة الآن من معنى. الشعب يطلق هنا على الوطن الواحد، في أصل اللغة العربية أيضا الشعب هكذا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من أب وأم واحدة، آدم، كلكم لآدم، وآدم من تراب. إذن هذا ليس مصدر القيمة البشرية، يعني كلكم متساوين في ذلك، كلكم لآدم وآدم من تراب. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، يركز على جانب هويات التفرقة، موجودة إذن هويات التفرقة، هو الله عز وجل أودعها وخلق الإنسان عليها، شعوب وقبائل ونسب وقوميات ووطن وهويات عرقية وعنصرية إذن يقر بها القرآن، لا يتنكر لها، لا يلغيها بتاتا. ومنها فلاسفة التشريع الإسلامي، القانون التشريع الإسلامي، إذن يستفيدون من ذلك ماذا؟ أن أسس تشريع المواطنة في الجملة القومية الوطنية العرقية العنصرية الحساب النسب، ادعوهم إلى آبائهم ذلك أقسط عند الله، إذن يعترف بالنسب لأنه يلغيه القرآن الكريم. ونؤسس لنا حينئذ على كل مستشفيات للحضانة لأولاد لا يعرفون آبائهم أو أمهاتهم، لا، هذا لا يدعو له القرآن الكريم الإباحية، بل يدعو إلى تنظيم الناس، هذه أسس لا ينفيها القرآن الكريم، له حكمة الباري تعالى يريدها. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، إذا النشأة الأرضية كما اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو، هو هذه عليه تعالى نزعات التفرقة، وقبائل وقبلية. وقال المفسرون أنه عندما ذكر الشعوب يعني الوطنية والقبائل القومية أيضا أشار إلى بقية هويات التفرقة، اقتصر على اثنتين منها على النسب والقومية والوطنية، وبقية حينئذ الجهات البيئية أو العنصرية والهويات المختلفة التي يتحلى بها الإنسان نتيجة نشأة الأرضية. بعد ذلك يقول الباري تعالى ما الحكمة في أنه جهز الإنسان في النشأة الأرضية وفي الخلقة الأرضية بهذه التخالفات، ما الحكمة في ذلك؟ يقول الباري تعالى الهدف من الهويات المختلفة التي هي مدعاة للخلاف والاختلاف ليس الهدف منها العداوات، وليس الهدف منها التناحر وسفك الدماء والإفساد في الأرض، الهدف منها لتعارفوا. فسرها المفسرون بمعنيين يرجعان إلى معنى واحد. لتعارفوا المعنى الأول الذي ذكره المفسرون أنه لكي يعرف كل منهما صاحبه، أن هذا ابن فلان من منطقة فلان وشبه ذلك، وما إذا كانوا في قالب واحد ولون واحد وعلى حال بيئة واحدة وما شبه ذلك كيف يميز؟ ما يقوم نظام اجتماعي، ما يمكن. وهذا هو الذي الخطر الذي يهدد البشرية فيما لو تم الاستنساخ البشري المماثل كما يقولون، لأنه يهد يعني يوجب زوال الأمن البشري، أمن ما موجود بعد، ما تعرف أنت من صاحبك من كذا من فلان، مع من تعاملت، مع من تعاقدت، مع من تزوجت، مع من كذا، أصلا هو هرج ومرج يصير بشري، وهذا محذور لا ريب أنه خطر. المعنى الأول لكلمة لتعارفوا هكذا فسرها المفسرون، أي ليعرف بعضكم بعضا، المعنى الثاني الذي ذكره المفسرون، وسنرى أن المعنى الثاني هو عين المعنى الأول. كيف؟ المعنى الثاني لتعارفوا، أي ليتبادل بعضكم بعضا الخبرات والتجارب. عجيب، القرآن الكريم قبل 14 قرن يبحث العولمة. نعم، العولمة لغة قانونية جديدة تجدها في القرآن الكريم في هذا البحث. هذه جملة معترضة، دعوني شوية أسف فيها كثير. كثير من الأخوة الباحثين المفكرين الإسلاميين على الحال، أو الناشئة من الشباب المثقف أو الجامعيين، ينصدمون في أبحاث جديدة قانونية أو أبحاث اجتماعية وما شبه ذلك، فيقولون بأن هذا البحث تراثنا الديني لا يعالجه ولم يحيط به تغطية، ويصير نوع من على حال مثل ما نقول عندهم الإحباط وما شبه ذلك، أو الانهزام أمام دي البحوث الجديدة سواء الاجتماعية أو القانونية أو الحضارية أو التبدنية أو على حال ما شئت في الحقول المختلفة، أو الاقتصادية أو المالية أو النقدية أو الأمنية أو العسكرية بأي لغة من اللغات. ولكن هذه في الواقع، هذه حتى أزمة كان رعيل كبير وفريق كبير من الجامعين والمثقفين من أبناء الأمة الإسلامية كانوا يلمسون ذلك ألما مثلا في هويتهم الإسلامية، أنه لم تعالج ديانتهم الإسلامية كل هالمباحث الجديدة. ولكن لننبه الأخوة النخبة وحتى عموم المثقفين والإخوان المؤمنين إلى أن هناك مفتاح ومنهج منطقية، منها يفتح أبواب عديدة من العقد أو من فتح هذا الدرب. أن المهارة لدى النخبة في أي حقل أن يكتشفوا المرادفة اللفظية بين لغات عصرية وحضارية راهنة حالية وبين ألفاظ قديمة، لأن المعاني يا أخوان هي أثواب المعاني، أو المعاني هي أسس المعاني، هي مشجرات المعاني، هي الخلق البشرية واحدة، فيها جانب ثابت وجانب متغير. طبعا هذه نزعة التفرقة ونزعة الوحدة تمثلان جانب الثابت والمتغير في الإنسان، ما هو بعد جانب الوحدة جانب ثابت، وجانب المتغير أو التفرقة هي جانب متغير. بيئة هكذا، بيئة هكذا، بيئة هكذا، جغرافيا هكذا، نسل هكذا، الظروف المحيطة بالبيئة هكذا، هكذا هكذا هكذا، هذه جانب المتغير في الإنسان. والذي وهذا الجانب المتغير في الإنسان مع تشدق المدنية الغربية والحضارة الغربية والأمريكية بمعالجته، هم يدعون إلى عولمة من دون هويات. يعني ماذا؟ يعني جانب ثبات من دون تغير، يمكن؟ ما يمكن. دائما في الإنسان جانب ثابت وجانب ماذا؟ متغير. هناك من يفرط في الجانب الثابت ويترك المتغير، هذا خطأ. وهناك من يفرط في الجانب المتغير ويترك الجانب الثابت في الإنسان، أيضا هذا خطأ. نزعة التفرقة التي هي بسبب صفات البيئة التي يعيشها الإنسان، هذه جانب دائما متغير. أنا حتى بيئة فرضا العالم العربي منذ قرون تختلف عن البيئة الآن وما شابه ذلك، جانب متغير لكنه بيئي، لكنه في الصفات النازلة في الإنسان، ولا يعني ذلك شطب الجانب الثابت. أما جانب نزعة الوحدة والروح وصفات الروح وكمالات الروح، هذه جانب ثابت في الإنسان ويحافظ عليه الدين الإسلامي. ومن ثم المنادات بعولمة مع إزالة الهويات البيئية مطلقة، الهوية العرقية والوطنية والقومية التي تنادي بها العولمة الأمريكية الآن، هي في الواقع تنكر لجانب المتغير في الإنسان. هذا ما يمكن، يعني كأنما يطلبون المحال أو ينشدون المحال، أنه الله عز وجل جهز تكوين البشر بهذه الجنبتين وهاتين الناحيتين. أعود إلى ما كنا فيه، حيث أن في الإنسان إذن جانب ثابت، جانب ثابت يعني أنت غريزتك في الأكل موجودة منذ آدم إلى يومك هذا، غريزتك في الشرب هكذا، غريزتك في الراحة، غريزتك في التعب، غريزتك في الألم، غريزتك في الفرح، في الحزن، في اليأس، في الأمل، ما شابه ذلك من ذي الصفات، هذه كلها جانب ثابت في الإنسان، كانت وتكون وسوف وهي كائنة الآن وسوف تكون. كذلك جانب الغضب لدى الإنسان، كذلك جانب الشهوة الجنسية لدى الإنسان، كذلك جوانب العقل و و و و و إذن كثير من جهات الروح جانب ثابت في الإنسان. نعم، البيئة البدنية، ما يتصل بالبدن، ما يتصل بالجانب النازل من الإنسان، ده دائما في حال تغير. بيئة، من جغرافيا لجغرافيا، من زمان لزمان، من مكان لمكان، من آليات معيشة إلى آليات معيشة أخرى لما جرى. إذن جانب متغير في الإنسان، لكن هناك جانب ثابت في الإنسان. فإذا كان جانب ثابت في الإنسان فالمعاني هي يا أخوان، وقد عالجها الإسلام. نعم، عالجها بألفاظ سابقة، أنت تستطيع أن تجد موازياتها في الألفاظ الجديدة. عولمة هو التوحيد بين البشرية التي يذكرها الإنسان، يذكرها الإسلام ويذكرها القرآن، جانب الوحدة والتوحيد. عولمة يعني عالم واحد، جهة واحدة، توحد خول الإنسان. أيضا هذا نفس المعنى ينادي به القرآن. فإذا أردتم في أي مبحث في الثقافة العصرية وما شابه ذلك، إن في الجانب القانوني أو في حقوق أخرى، أنتوا عليكم بالمعنى، من عليكم بالمعنى لا باللفظ، ولنفس تصير أصير وسجين اللفظ قد لا تجده نعم في الثقافة الإسلامية. ومن باب المثال مر علينا في الليلة الأولى والليلة الثانية من هذه العشر المقدسة كلمة اللعن، ذكرت لكم اللعن في اللغة القرآنية أو في اللغة الروائية اللي كلمة لعن، لكن في اللغة الحديثة ماذا يقولون يعبرون عنها؟ شجب، إدانة، استنكار، تنفر، ما شابه ذلك. وهي موجودة في قاموس القانون العصري، ما يمكن حذفها، الإدانة والشجب والإنكار والتنفر ما شابه ذلك، هي موجودة في قاموس اللغة. أصلا ما يمكن لأي نظام اجتماعي وما شابه ذلك أن يخلو من هذا الباب القانوني أو هذا الباب الأخلاقي. إذن هذا المعنى عيني هو نفس كلمة لام، تستوحشون من كلمة لام عين نون، هي نفسها. وعلى حال كذلك لفظة والي أو نفس لفظة التضامن، تضامن، تحالف، ما شئت تعبر. إذن لغات أو ألفاظ اللغات لا تسحرنا يا أخوان، لا أقول يعني لابد أن ننشد لهذه الأبحاث، لكن لا ننخدع أن هذه الألفاظ وهذه المعاني ليست موجودة، هذه الأطر ليست موجودة في ثقافتنا، في ثقافتنا الأصيلة لا موجودة. لكن عليك أنت أيها الباحث النخبوي، عليك أن تكون ماهرا فطنا، عليما، عيلما، عميقا، في أن تلتفت إلى أن اللفظة المرادفة ما هي. وهذا ما يسمى ببحوث المقارنة بين علم النفس الإسلامي وبين علم النفس الجديد، بين علم القانون الإسلامي وبين علم القانون الجديد، كيف يكون هناك فقه مقارن هكذا، أيضا فقه اقتصادي مقارن بين البحث القديم والبحث الجديد وما شابه ذلك. فإذا هذه نقطة مهمة للأخوة النخبة، إذا هناك ترادف في ترادف في الألفاظ لمعاني واحدة، لأن النفس البشرية تحتاج إلى معاني قانونية واحدة، سواء في الحقول المختلفة في القانون أو في غير القانون وما شابه ذلك. إذا التفتتم إلى هذه النكتة، إذا لن يستعصي عليكم بحث طبي، بحث فلكي، بحث قانوني، بحث اجتماعي، بحث من علوم إنسانية. طبعا هذا ليس بحث لغوي فقط وأدبي، هذا بحث تخصصي، ولكن ليكن كل منا يشارك. وأنا أوجه على حال العتب للأخوة النخبة في التخصصات المختلفة أنهم لا يسدون أي خدمة للتراث الديني. أليس يطالبونهم بالمشاركة في القراءة الدينية؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم، لكن وليكن في المنهج الموزون. فحيا بكم البحث الطبي، لما لا تنشدون ما في القرآن الكريم والروايات، روايات المعصومين ورواية النبي صلى الله عليه وآله، لما لا تبحثون في التوصيات الطبية وكيف هي مع النظريات الحديثة والقديمة؟ أنت أيها الباحث في الجانب النفساني ولديك الحمد لله خبرة وما شابه ذلك في علم النفس وفي أمراض الروحية وما شابه ذلك، لماذا لا تبحث في التوصيات الأخلاقية والنفسانية والروحية التي موجودة في الدين الإسلامي في القرآن والسنة، سنة المعصومين؟ أليس تريد أن تشارك؟ هاي الحياة بك، فشارك، اقرأ هذه القراءات، أنت تسدي خدمة حينئذ لفقهاء القانون الإسلامي، يعني الفقهاء. لما؟ لأن موضوعات هذا البحث أنت عندك تمكن. كيف أن الفقهاء يستعينون باللغويين؟ نعم يستعينون بك. لما؟ لأنه لا يكفي البحث اللغوي فقط يا أخوان، كما تبين لنا من هذه النكتة العلمية النفيسة جدا الثمينة. لما؟ لأن المعنى لا يحيط به خبرا إلا ذو التخصص في ذلك الحق. أنتم أيها الاقتصاديون الذين لديكم دربة، وأنا أخاطب يعني من يكون إن شاء الله على مستوى جرأة في النظريات وفي طرح النظريات في الحقول المختلفة، تعالوا بنا إلى توصيات الإسلام في الاقتصاد واكتبوا في ذلك، اجمعوا النظام الاقتصادي في الإسلام حسب رؤيتكم، لا بأس تشاركون بذلك فيها، بذلك تشاركون الفقهاء، حينئذ يصير نوع من تلاقح وخضرمة ونضج أكثر. أنتم نخبة العلم التخصصي في الأدبيات السياسية، تعالوا وانظروا إلى النظام السياسي الذي يطرحه الإسلام. أنتم بحاث الحضارات أو علم الاجتماع والحضارات أو فلسفة التاريخ، تعالوا أيضا وانظروا إلى منهج القرآن والسنة في النظام التاريخي أو في النظام الاجتماعي ما شابه ذلك. فقط الآن حشرتم أنفسكم في الحلال والحرام، تعالوا بنا. معارف الدين ليست هي فقط مختصرة في الحلال والحرام وفي الفروع يا أخوان. وهذا الخطاب على تحل كل أصحاب النخبة في أي حاق، لكن للأسف لدينا خمود، وفقط على تحل نعلق على بعضنا البعض من أصحاب التخصصات المختلفة، وهذا لا يثمر شيئا. على كل إن شاء الله المرجو من الأخوة النخبة في أي علم الإدارة، الكفو الخبير في الإدارة، طبعا أنا أتمنى الأخوة حتى يواصلون في تخصصاتهم إلى درجة البروفيسورية، إلى درجة أن يكون نجما عالميا تزهو به الطائفة وتفتخر به ويكون علما في المحافل الدولية، يقول نعم هذا من هذه الطائفة ولديه مثل هذه الآراء. أصحاب علم الإدارة، ما لكم وعهد علي بن أبي طالب لمالك الأشتر؟ ألم تعلمون أن كوفي عنان المسيحي ليس العربي، لا عربي، لا تمت له الصلة نسبية بأمير المؤمنين، ولا دينية ولا عرقية ولا قومية، هو أول من طرح في الأمم المتحدة لا عربا ولا عجما، لا شيعة ولا سنة، مسيحي، مسيحي مسيحي، ركع أمام عملقة علي بن أبي طالب في الإدارة وحقوق الإنسان، قال قولة علي: يا مالك، الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا يجب أن يعلق كلافتة على كل المنظمات الحقوقية في الإنسان، المنظمات الحقوقية في الكرة العربية. ثم طالب بأن يصوت، تصوت الدول العالمية، كل الدول في العالم، على جعل عهد مالك الأشتر مصدرا من مصادر الأمم المتحدة في التشريع الدولي وقانوني، وصوتوا عليه ونحن في بلهنية وسهو وغفلة من ذلك. هذا مسيحي كيف أوصل على حال نداء علي وإمامة علي بن أبي طالب إلى البشرية؟ إلى القاصي والداني. وسمعت أن تلو ذلك بل شرعت عدة تشريعات من عهد علي بن أبي طالب الآن تستخدم كمواد قانونية دولية. هل أقمنا نحن مؤتمرا حافلا كما نقيم يعني بهجة الغدير؟ مؤتمر عالمي على تعالي لشكر مثل هذا الرجل واقعا الذي ركع وخضع لتقنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه وعملقته على البشرية أنه هذا هو الذي يجب أن يسود قانونه وإدارته ونظامه الإداري ونظامه في الحقول المختلفة في الدولة وأسس تقنينه يجب أن تسود البشرية. من يطالب بها؟ نحن لم نطالب بها يا أخوان، كوفي عنان يطالب بها. لا أريد أن أجعله ملكا يا أخوان، لكن أقول انظر إلى النبض الإنساني كيف يتحرك في هذا الرجل، ونحن للأسف يد قصيرة في إسداء مثل هذه الخدمات وغير ذلك من النقص في الجانب الإعلامي لدينا. أعود إلى ما كنت فيه. فإذا هنا النكتة العلمية التي أريد أن أركز وأهيد بالأخوة فيها أن المعنى هو المعنى يا أخوان، لا تبهركم بهرجة اللفظ. لا أقول انشدوا إلى المباحث الجديدة، لا، لما؟ لأنه هو طبيعة هذا الدين أنه يتحدى، لأنه هو من رب السماء ويغطي كل مواكب البشرية وكل أطوار البشرية وكل عصور البشرية، ولكن أقول لا تنهزموا خوفا أو فرارا أو مهابة، لا، انظروا إلى المعنى وترصدوا المعنى في أبواب وتراث الدين ستجدوا. وإذن العويصة فقط والعقدة في اللغة، مقامة اللغة من أي علم معين حديث مع اللغة القديمة ستجدوا المعنى نفسه موجود. ما شاء الله الباب بأكمله كما الآن وجدنا. نعود إلى بحثنا في المقام وهي العولمة. إذن القرآن الكريم يركز ويؤيد ولا يتنكر للهويات المختلفة وللنزعة المختلفة في الإنسان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم. أما بعد ذلك يبين القرآن الكريم أن هذه الشعوب، هذه القبائل، هذه الهويات المختلفة ليست مدار قيمة في الإنسان أبدا. قيمته بماذا؟ إن أكرمكم ذو الكرامة والقيمة عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إذن قيمة الإنسان بهذا الجانب الوحدوي فيه، بهذه النزعة الوحدوية العولمية فيه التي يشترك فيها مع بقية أبناء البشرية، في أن ماذا؟ التقوى، معاني عديدة لها في موازنة هذه القوى الأرضية التي توجب الفرقة، يحد من سطوتها وشرارتها وسعرتها، يحد منها يوازن المتقي عادل، والعادل يعادل بين هذه القوى، لا يجعلها تجمح وتطيش وتكون عدوان وظلم على الآخرين، يوازن، لأن هي مجرد محركات للنشأة والعيشة والمعيشة الأرضية. ولذلك الآيات التي قبل أقرأها الآن بعد أن علمتم مجمل هذه الآية أرجع إلى الآيات الأخرى. إذن قبل أن نستخلص بعض النقاط من هذه الآية قبل أن نذهب إلى الآيات التي سبقت هذه الآية وهي أيضا في خضم نفس بحث هذه الآية، تبين لنا أن القرآن الكريم يحدد يعني يعولم نزعة التفرقة في الإنسان، يهذب ويروض ويربي نزعة التفرقة في الإنسان. لديكم هويات مختلفة، نعم أنا أعترف، لا أنكر ذلك، أنا ربكم الأعلى، الله عز وجل يخاطب بشرة، القرآن الكريم يخاطب أنه لا أتنكر ولا أنفي وجود هويات مختلفة لديكم، ولكن الغرض من هذه الهويات المختلفة المتعددة لديكم ليس الغرض منها العدوان، حذاريا تتعادوا على بعضكم البعض أو يسخر بعضكم من بعض أو يلمز بعضكم البعض كما في الآية السابقة سنقرأها أو يهمز أو يطعن، لا، ليس القيمة بذلك، ليس الخيرية والشرية بذلك، الخيرية والشرية في الجانب الوحدوي في الإنسان في كرامته الروحية بالهداية والتقوى. أما جانب التفرقة الموجود في 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 الطبيعة البشرية لديكم لا يتنكر من ذلك القرآن، لكن يدعو إلى تهذيبها وعولمتها. عولمتها بماذا؟ لا بإزالتها والتنكر لها وتذويبها كما تدعو العولمة الأمريكية أو أمريكا العالم كما هم ينادون، لا، يقول هذه لتتعارفوا، تعارف يعني تبادل والحوار، تبادل الخبرات المعيشية الصناعية كذا ما شابه ذلك، التحضر البدني، كل الصناعة جانب تحضر بدني، نعم يعني ليس تحضر روحي، التحضر الروحي مطلب آخر، عندنا حضارة البدن ومدنية البدن، السيارة ما شاء الله، المصنع ما شاء الله، العمران ما شاء الله، اللباس والهنداب ما شاء الله، ألوان الشعر ما شاء الله، فتون البدن ما شاء الله، كل هذا ماذا؟ هذا كله حضارة ومدنية البدن وليس حضارة ومدنية الروح. حضارة ومدنية الروح هي التي يعيشها العالم الإسلامي، هو متحضر ومدني، ومنطق القرآن في المدنية بالذات هي مدنية الروح. ويسمي القرآن الكريم مدنية البدن وعمرانه وعملقته إن كان مع جهالة روحية يسميها قرى. واضرب لهم مثلا، واضرب في سورة ياسين القرية عليه الحال، بينما يقول للقرية العمرانية وجاء من أقصى المدينة، تلك لن تكن مدينة عمرانية مدنية عمرانية في سورة ياسين إلا وحبيب النجار، كانت قرية عمرانية لكن سمها القرآن مدينة لكونها مؤمنة، يعني في جانب الروح متمدنة. وسمى الثلاث رسل الذي بعثهم للمدينة العمرانية العملاقة في المدنية في الجانب العمراني والطيني والترابي والبدني سماها قرية، لأن متخلفين في جانب الروح. إذن انظروا جانب النزعة الأرضية فيها حضارة وفيها تمدن وما شابه ذلك، وهناك جانب الروح جانب الثبات فيه حضارة وتمدن. هذا علم الحضارات، علم المدنيات، علم الاجتماع، هكذا ينظر له القرآن الكريم ويؤكد على أن الكرامة والمدنية والتمدن والحضارة. أما تذهب أنت إلى قرية ألبستهم شعث غبر ما شابه ذلك، وسائل معيشة متخلفة لديهم، أوه هؤلاء متخلفين، إيه صح متخلفين في الجانب البدني يعني، أما خلقهم ما شاء الله، خلقهم آدابهم ما شاء الله، صفاءهم الروحي ما شاء الله، هذا مجرد. بينما إذا تذهب إلى مدينة كباريس وكاليفورنيا تجد الذئاب الروحية ما شاء الله التي لا تأمن أنت ليلا على حياتك. زين هذه صح حضارة في الجانب الحديد والمعادن والألوان والفاتنات والباتنات وما شاء الله، لكن في الجانب الروحي ما شاء الله غابة أدغال ليلة دهماء. فمن هو المتحضر في الجانب الروحي؟ الدين الإسلامي أقام حضارة إلى يومك الآن لا زالت ترتفع شعوا وترفرف علما ونورا، وهي الحضارة الروحية. هم يغبطوننا أصلا، ولقطات كثيرة لا أريد أن أتحدث بها على المنبر الشريف، واقعا تشهد كلها سجودهم وركوعهم وخضوعهم إلى مثل هذا النور الروحي الذي نحن نعيش الآن في دفء يا أخوان. لذلك أنت تجد من يتغرب ويهجر على اتحال البلاد الإسلامية وموطنه وما شابه ذلك ويعيش هناك، يعيش نوع من الصحراء الروحية، الالتهاب الروحي. أي ما كان، فأرجع إلى ما كنا فيه، إذا هناك حضارة روحية وهناك حضارة بدنية، والعمدة عند في منطق القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما هذا لباس قصير، هذا لون كذا، هذا اللقمان الحكيم كما في روايات الواردة أنه كان من الحبشة وكان أسود اللون، أسود كالأفارقة، علاوة على أنه من الحبشة وأسود اللون كما يعبر لئيم الحسب والنسب، يعني بمنطق المادة والماديات وحضارة البدن إن صح التعبير أنها حضارة. على أي حال، عمارة الأرض شيء وعمارة الروح شيء آخر. نعم، كان من أقبح الناس وجها، هذه علاوة على كون أسود اللون، كان من أقبح الناس بعد وجها، ولكن خيره الله عز وجل بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة، وكان يأنس النبي داود إليه. النبي داود نبي بني إسرائيل، جميل المنظر، بهي المنظر، له السؤدد على بني إسرائيل، ما شاء، كان يدعوه ليجالسه لينتفع من حديثه في الحكمة. هكذا عليه. إذن جماعة، أما ما تشوفه كذا أحرج، ما تشوفه كذا فلان، هذه كلها جاهلية، نخوة جاهلية يفندها القرآن الكريم. انظر إلى الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا، قبل الآية التي قرأناها حول العولمة، هذه أيضا تصب في خضم بحث العولمة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني القوم الذي سخر بهم قد يكون عسى أن يكون خير خيرية فيهم، لأن الخيرية ليست في البدن وفي صفات البدن، عسى وهي في جانب الروح، وجانب الروح خفي مكتوم لا أحد يتعرف عليه. عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هنا أريد أن أؤكد أن هنا يشير القرآن الكريم إلى نظرية جدا بالغة الأهمية في الحضارة وفي علم الاجتماع، ولو الوقت أزف لكن امهلوني بعض الدقائق. يشير النظرية جدا خطيرة في الثقافة، والآن نحن نعيش تحديات يا أخوان. ما هي هذه النظرية التي يشير لها القرآن الكريم؟ يشير القرآن الكريم أن هناك عملية ثقافية في العلاقة البشرية، سواء بين الأمم أو بين الأقوام أو بين الدول. هذه العلاقة البشرية عبارة عن استنقاص، تعابير عديدة خلني أذكرها لكم، استنقاص، تناكر، تقبيح، سخرية، استهزاء، تهكم، لمز، غمز، طعن، نبذ، تذمر، تنفر، توهين، إهانة، عديد من العبارات. شوف، هذا فعل بشري، فعل نفس تقوم به النفس والفكر، في مقابلة ماذا؟ في مقابلة تحسين، تعارف، امتداح، احترام، توقير، تبجيل، تجميل، استصلاح، انجذاب، ميل، معاضدة، من الأمور التي قضت مضجع سيد الشهداء سلام الله عليه، وسنكمل هذا البحث الليلة القادمة إن شاء الله، هي أنه هذا العامل النفساني الاجتماعي. ألا ترون إلى المنكر لا يتناهى عن بهذا المضمون على اتحاد. ما الذي يقلق السيد الشهداء في ذلك؟ لا يا أخوان، هذا أمر جدا عصيب، وسنتطرق إليه الليلة القادمة إن شاء الله في ضمن تسلسل بحث العولمة، وسنرى كيف أن الغسيل الثقافي الذي يمارس الآن ضدنا هو عبر هذه الآلة السيكولوجية في علم الاجتماع التي يشير إلى خطرها الدين الإسلامي في سورة الحجرات. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.